الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع في تفسير الوجوب التخييري هو أن يقال أن الوجوب واحد في الواجبات التخييرية لا متعدد، وهذا الوجوب الواحد يتعلق بالفرد المردد بين الفردين، يتعلق بالفرد المردد بين الفردين، فيقابل الوجوب التعييني الذي يعني وجوبا واحدا لكن متعلق بالفرد المعين. فالفارق بين الوجوب التخييري على هذا الوجه والوجوب التعييني فقط في أن متعلق الوجوب الواحد هو المردد أو الشنو أو المعين، يتفقان في أن الوجوب واحد لا متعدد، ويتفقان في أن متعلق الوجوب هو الفرد. واضح. يختلفان فقط في هذا، أنه في الواجب التعييني متعلق الوجوب هو الفرد المعين، صلاة فرد معين، صوم إلى آخره، بينما في الواجبات التخييرية متعلق الوجوب هو الفرد لكن شنو؟ غير المعين، الفرد المردد بين شنو؟ فردان. هذا هو الاتجاه أو الوجه الثالث الرابع في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، فهو وجوب واحد يتعلق بالفرد المردد. هذا الفرد المردد إلى تسميات أخرى، يسمى بالفرد على سبيل البدل، أحدهما لا بعينه مصداقا في مقابل أحدهما لا بعينه مفهوما، اللي هو الوجه الخامس الآتي تقريبا، أحدهما لا بعينه مصداقا هو عبارة عن الفرد المردد أو الفرد الفرد على سبيل البدل يسموه أيضا، للتعبير العرف الدارج عنه أن يقال شنو هذا أو ذاك، هذا أو شنو أو ذاك، هذا الفرد المردد. هذا الوجه الرابع اعترضوا عليه بأنه أصلا غير معقول هذا، وذلك لأن الفرد المردد إذا أريد به مفهوم الفرد المردد فهذا هو معين، مفهوم الفرد المردد معين ليس مرددا، فلا بد أن لا يكون هذا هو مرادهم، على أن مفهوم الفرد المردد هو نفس الوجه الخامس الآتي لا يزيد عليه بشيء، وهذا مفهوم الفرد المردد. إذن المقصود في المقام ليس هو مفهوم الفرد المردد، وإنما الفرد المردد بالحمل الشايع الصناعي واقع الفرد المردد. خب هذا واقع الفرد المردد، هل له وجود في الخارج؟ هل له وجود في الذهن؟ هل له ثبوت؟ هل له واقع؟ لا، ليس له وجود وليس له ثبوت وليس له واقع، لا في الخارج ولا في الذهن. فإذا لم يكن له ثبوت ولم يكن له واقع ولم يكن له وجود الفرد المردد، فكيف يتعلق به الطلب؟ كيف يتعلق به الوجود؟ سهنا ذكروا برهانين لإثبات استحالة وجود الفرد المردد، وأن الفرد المردد لا وجود ولا واقع له. البرهان الأول والبرهان المعروف، وهو أن الوجود يلازم التشخص والتعين، يلازم التشخص والتعين، فما لا تشخص له ولا تعين له، لا شنو؟ لا وجود له. واضح؟ لا وجود له. فالفرد المردد حيث لا تشخص ولا تعين له، مو عندنا لا تشخص له، لا، هو في واقعه وفي لوح الواقع وفي عالم واقعه هو ليس له شنو؟ تشخص، وليس له تعين. هذا ما لا تشخص له ولا تعين له، هذا لا وجود له، لأن الوجود إنما يكون ماذا؟ بالتشخص وبالتعين. هذا البرهان المعروف. هناك برهان آخر يذكره المحقق الأصفهاني، وهو أن الفرد المردد لا وجود ولا واقع له ولا ثبوت له، لأن وجوده وثبوته سواء كان في عالم الخارج أو في عالم الذهن يستلزم التناقض. فرد مردد وجوده وثبوته يلزم من التناقض، وذلك ببرهان أنه هذا الفرد المردد إذا كان ثابتا وموجودا ومتحققا بنحو يحمل عليه أحد الفعلين بالخصوص، فهذا معين لها مردد وخرج عن محل كلامنا. هذا الفرد المردد إذا كان له ثبوت ووجود بنحو يحمل عليه أحد الفعلين كالعتق مثلا فقط، هذا صار متعينا لا مرددا وخرج عن محل كلامنا. وأما إذا كان الفرد المردد موجودا وثابتا بنحو يحمل عليه كلا الفردين، هم العتق هم شنو؟ هم الإطعام في محل في مثالنا، هذا يقول يلزم من التناقض، لأن الفرد المردد الذي على فرض ثبوته، وهذا إذا كان هو ينطبق على العتق وينطبق على شنو؟ الإطعام، يحمل على العتق ويحمل على الإطعام، يقول هذا يلزم من التناقض، لأن هذا الفرد المردد الثابت في الثابت والموجود في الخارج أو في الذهن في حال، لاحظ البرهان، في حال حمل على العتق هو عتق وليس شنو؟ وليس إطعاما. واضح؟ هو عتق وليس إطعاما. وفي حال حمل على الإطعام هو شنو؟ ليس بعتقين، وهذا جمع بين النقيضين. إذن هو في عالمه سواء كان عالمه الخارج أو الذهن هو موجود ليس عتقا وعتق، ليس إطعاما وشنو؟ وإطعام، وهذا تناقض، ويلزم من هذا التناقض استحالة ثبوت الفرد المردد ووجود الفرد المردد، يعني هذا عتق وليس عتق، هذا إطعام وليس شنو؟ وليس إطعام. هذا الفرد المردد افرض في الخارج، إذا تدعي ثبوته في الخارج ووجوده في الخارج، موجود في الخارج، أنت تقول أنه موجود في الخارج، موجود فقط في العتق، هذا صار معين ما صار مردد، خلف المفروض، واضح هذا؟ إذا لابد تدعي أنه لا، هم موجود في العتق وهم موجود وين؟ في الإطعام. فهذا حين وجود هو فارغ مو جامع، واضح؟ مو جامع، فارغ. هذا حين وجود بالعتق هو ليس إطعام، هذا صحيح؟ هو عتق، وحال وجوده في الإطعام هو ليس عتقا، فصار في حال واحد هو عتق وليس شنو؟ هذا الفرد المردد. صار في في ثبوته عتقا وليس جن وليس عتقا. وهكذا بالنسبة إلى المثال الآخر، هو إطعام وليس جن وليس إطعاما. هذا معنى التردد، هو في حال معين هو مردد، يعني هو هذا أو ذاك. وهذا إذن هو هذا وليس جن وليس هذا، هذا وليس هذا، وهذا هو التناقض. على كل حال، الفرد المردد مصداقا لا واقع ولا وجود له، فيستحيل تعلق الطلب به، بل ذهب جملة من المحققين لاستحالة مو فقط تعلق الطلب به، وإنما استحالة تعلق الصفات من قبيل العلم، واضح، ونحو العلم من الصفات ذات الإضافة به، لا معنى لأن يعلم بأحد الشيئين، هكذا ذهب بعضهم. سابقا طبعا النظر عن ذلك في محل كلامنا، تعلق الطلب بالفرد المردد هذا محال، لأن الطلب إنما هو لغرض موجي يقولون إيجاد الداعي وخلق الإرادة عند المكلف للإتيان بمتعلقه، موجي الطلب ماذا يهدف المولى بطلبه بالبعث بالطلب بالوجوب، يهدف إلى أن يحدث عند المكلف عند المخاطب الداعي والإرادة واضح للإتيان بماذا؟ بذلك المتعلق. ومن الواضح أن الإرادة يستحيل أن تتعلق بالشيء إلا إذا كان شنو معين مشخصا، سواء كان جامعا ينطبق على كثيرين هذا المشخص والمعين، أو كان فردا معينا مشخصا تتعلق به الإرادة. أما المردد واضح هذا أو ذاك، يستحيل تعلق الإرادة شنو به، فإذن يستحيل أن تنقدح من الطلب إرادة في نفس المكلف نحو الإتيان بالفرد المردد، واضح، لأن الإرادة لا تتعلق بأمر إلا إذا كان شنو مشخصا ومعينا. لكن مرة هذا يكون جامع، مرة يكون هو فرد متشخص في الخارج مثلا. وتعلق الإرادة بالفرد المردد محال، إذن تعلق الطلب بالفرد المردد اللي هو محل كلامنا أيضا يكون شنو محال. وبهذا يتبرهن استحالة ماذا؟ تعلق الفرد، تعلق الطلب الذي هو محل الكلام بالفرد المردد. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير هو أن يدعى بأن الوجوب واحد كما في السابق ومتعدد كما في بعض الوجوه السابقة، الوجوب واحد لكنه يتعلق بالجامع بين الفعلين، بالجامع بين الفعلين اللي هي في الحقيقة في واقعها محاولة إرجاع التخيير الشرعي للتخيير شنو العقلي، مو إرجاع التخيير الشرعي، التخيير الشرعي يقول ما عندنا، عندنا تخيير عقلي، شاوين الجامع في باب الواجبات التخييرية، يقول جامعكم بين هذه الأفعال الثلاثة. هذا الجامع مرة نفترض جامع حقيقي ذاتي ماهوي كما يقول صاحب الكفاية كما تقدم، من عرف شنو هو نستكشفه بقانون أن الواحد لا يصدر إلا شنو إلا من واحد، أكو غرض واحد، غرض واحد واحد يحصله العتق ويحصله الإطعام ويحصله شنو الصوم، غرض واحد. هذا الغرض الواحد واضح لابد أن يكون هناك جامع بين هاي الأفعال الثلاثة يكون هو المحصل للغرض، وتكون الأفعال الثلاثة مصاديق لذلك الجامع المحصل للغرض. وإلا لو بقيت الأفعال الثلاثة كل واحد منها بنفسه يحصل الغرض لزم صدور الواحد من شنو؟ من المتعدد. واضح القرآن؟ لزم صدور الواحد اللي هو الغرض الواحد من المتعدد، عد إطعام صوم، هذا يحقق الغرض، يعني يوجد الغرض وهذا يوجد الغرض وهذا. إذن الغرض الواحد صدر النية من متعدد وهذا محال. وبهذا البرهان لابد أن نفترض أن المؤثر في الغرض شيء واحد جامع، هذه الأفعال مصاديق لذلك الشيء الواحد اللي هو الجامع، فالوجوب يتعلق بهذا الجامع. شنو هذا الجامع؟ ما نشوف أكو جامع ماهوي ذاتي بين هذه الأمور الثلاثة هو الذي يحقق الغرض وهو الذي يتعلق به شنو؟ الأمر والوجوب. إذن الوجوب يتعلق بالجامع الحقيقي الذاتي لهذه الأفعال الثلاثة. قهران يكون التغيير بين الأفعال الثلاثة تغيير شنو؟ عقلي. واضح هذا؟ أو نقول أن الجامعة جامع انتزاعي، مو إلا جامع ذاتي ما هو، جامع انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور، عنوان أحدهما، هذا هو متعلق الوجوب. متعلق الوجوب هو عنوان أحدهما، يجب وجوب واحد، يجب عليك شنو؟ أحد هذه الأمور. وعنوان أحد هذه الأمور عنوان جامع، عنوان انتزاعي وجامع انتزاعي، ينطبق حتى على الأفعال التي لا يوجد فيما بينها جامع ما هو شنو ذاتي. وهذا مضمون حتى إذا كان بين الأفعال تناقض، نسبة التناقض يبقى عنوان أحدهما عنوان شنو جامع لهما، هذا يصدق عليه ويصدق على هذا بالرغم من أنه ليس بينهما جامع ذاتي وما هوي. واضح هذا؟ هذا الوجه الخامس والأخير في المقام. فهذه الوجوه كلها، هذه الوجوه كلها كما تلاحظون تختلف فيما تستند إليه بشكل واضح. الوجه الرابع والخامس الأخير اللذين ذكرناهما أخيرا يفترضان وحدة الغرض، فيلتزمان بالوجه الرابع أو الوجه الخامس. يفترض أن الغرض شنو؟ الغرض واحد، أن الغرض واحد. عندما يفترض الغرض واحد إذن لابد أن يقول أن الوجوب يتعلق بالجامع، سجامع مرة ما هو ذاتي ومرة شنو جامع شنو انتزاع، لأن الغرض الواحد يناسبه الوجوب شنو واحد. فوجوب واحد مع أفعال متعددة ما يصير، فلابد أن يتعلق شنو بالجامع بين هذه الأفعال إما ذاتي وإما انتزاع. واضح؟ لكن هو يفترض مسبقا أن الغرض شنو واحد. بعض الوجوه السابقة يفترض أن الأغراض شنو متعددة، ما يحصل بالعتق من غرض غير ما يحصل بالإطعام من غرض، بينما سابقا كنا نفترض أن ما يحصل بالعتق هو نفس ما يحصل بالإطعام هو نفس ما يحصل بالصوم. عندما يفترض أن الأغراض متعددة حينئذ إن كانت متضادة هاي الأغراض كما يقول صاحب الكفاية لا يمكن للمكلف تحصيلها كلها. واضح؟ فتكون هناك وجوبات متعددة بعدد الأفعال لكن كل واحد منها مشروط بعدم الاتيان بالآخر. مشروع بعدم الاتيان إذا ماكو تباعد بين الملاكات كما يقول المحقق الأصفهاني مو ماكو تباعد بين الملاكات يقدر يحصل كل الملاكات لكن إجت مصلحة التسهيل جوزت لأن يترك كل واحد من البدائل لكن إلى شنو إلى بدل مو مطلقا مو هنا أيضا يناسبه أن يقول بتعدد الوجود لأنه ملاكات متعددة أغراض متعددة كل واحد منها قائم بفعل يستدعي أن يكون هناك وجوب شنو متعلق بيش بالفعل لكن هذا الوجوب اللي يتعلق بالفعل وجوب يجوز تركه إلى شنو إلى بدل بيقلنا أنه هو لازمه إن ما صرح به المحقق الأصفهاني لكن لازمه هو أن كل وجوب مشروط بترك شنو الآخر فيناسب هذا هاي هي الوجوه المطروحة لتفسير حقيقة الوجوب الشنو الوجوب التخييري والوجه الأخير وجه لعله تساعد عليه الأدلة إثباتا الوجه الأخير أن الواجب أحد هذه الأمور أكو مشكلة في هذا شيء معقول ثبوتا ولعل الأدلة إثباتا تساعد شنو تساعد على وهذا بحث استظهاري من الأدلة إذا تحبون ندخل به أنه يستظهر من الأدلة هو أن الواجب هو أحد هذه شنو الأمور حنوان أحد هذه الأمور فالأدلة الظاهرة وجوب واحد كما اعترفنا بها كما اعترفنا به في أصل عندما دخلنا في البحث أن ظاهر صم أو أعتق أو أطعم أنه شنو وجوب واحد وظاهر الأدلة أيضا أن هذا الوجوب الواحد يتعلق بالجامع الشنو الانتزاع يجب عليك أحد هذه الأمور صوم عتق وشنو وأطعام أحد هذه الأمور هو الواجب عليك واضح فيكون هناك غرض واحد يفي به كل واحد من هذه الأمور وهو يقتضي وجوبا واحدا لا يتعلق بهذه الأفعال بما هي وإنما يتعلق بها باعتبارها مصداق علما للجامع الواحد وهذا الجامع هو عبارة عن أحد هذه الأمور لأن هذه الأفعال عندما تكون من مقولات متباينة من مقولات متباينة قلنا كما قلنا قد يصل بين الأمر إلى حد التناقض المولى شي يسوي في الامتحان شي يسوي عندما يريد أن يوجب الجامع بين هاي الأمور يخترع جامع ينتزع جامع ويقول يجب عليك شنو هذا العنوان بل منقول أن المصلحة موجودة في هذا الجامع هذا الجامع جامع انتزاعي كل مصلحة ما موجودة فيه لكن هذا الجامع يؤخذ بما هو شنو مرآة وطريق المن لهذه الأمور التي تحصل الغرام هذا هو تمام الكلام في الواجب التخييري بعد ذلك ننتقل إلى الواجب التخييري بين الأقل والأكثر بين أيضا تخييرا بين الأقل والأكثر وصلى الله على محمد.